فردا على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وجد الإنسان ليفكر ويتأمل ويعلم ويعبد الله حق عبادته، ينظر ما يدور حوله في هذا الكون، يجد كل شيء يتحرك ضمن أبعاد أربعة: البعد المادي الذي وجد منه ذلك الشيء، والبعد الشكلي صورة الشيء، كل شيء له صورة، والبعد الفاعلي أي أن لذلك الشيء صانع وخالق، والبعد الهدف أن كل شيء يجري إلى هدف. وهذه الحقيقة لا يختلف فيها أحد، حتى الإنسان الملحد الكافر الذي لا يؤمن بالله عندما تطرح عليه هذه الأبعاد لا يستنكرها. إذا نظرت إلى سيارته، راكب سيارة، قل له هذه السيارة لها بعد مادي ولها بعد شكلي ولها بعد فاعلي مخترع صانع ولها بعد هدفي أنها تجري بك إلى حاجاتك، توصلك إلى هدفك. الإنسان لا يخرج من هذه الأبعاد، ولكن في الإنسان هذه الأبعاد متعلقة بالملأ الأعلى. هذه المادة صح وجد الإنسان من طين، لقد خلقنا الإنسان من طين، ولكن هذا الإنسان وجد بشكل يختلف عن سائر الكائنات الاخرى. صورته اجمل صورة. الفكر الذي يحمله لا مثيل له. العقل الخلاق الذي ركبه الله فيه. لاحظ. المنطق. الفضائل التي جعلها الله في الانسان ومن بينها اعطاه العقل واعطاه القدرة على المنطق. يتعلم من المهد الى اللحد وينقل هذه المعلومات للاخرين ويفصح عن نفسه ويتحدث حتى اصبح وجود الانسان يصوره اللسان الذي ينطق به. المرء مخبوء تحت لسانه. تكلموا تعرف. اذا نظرت الى انسان لا تدري ما هو ومن هو، فاذا تكلم معك رأيته على حقيقته. ولذلك الخطورة في الكلام وفي اللسان، ان الانسان الذي يحترم نفسه ما يسمح للسانه ان يسترسل به ويسمح للكذبة والنفاق والنميمة والغيبة والبهتان وكلمات الكفر وكلمات الفحش وكلمات السبار. الانسان الذي يحترم نفسه ويعرف انه انسان ما يسمح لهذه الكلمات ان تجري على لسانه، لان هذه الكلمات اول شيء تصنعه في الانسان تغلق عليه منافذ المعرفة. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. اذا سمح للسانه ان يكذب وان يختاب الناس وان يتهم الناس وان يتكلم من دون علم، اغلقت منافذ المعرفة في رأسه، طبع على قلبه والعياذ بالله، فلا يفقه شيء من واقعه ومن حياته، فيأخذ بعقله ويعطي بمنطقه. فاذا كان الانسان بهذا الشكل كانت اول خطوة لهذا الانسان هي ان يعرف نفسه. انا كنت في عالم الذر، تكلم عنكم، ولم اكن شيئا مذكورا. بعد ذلك خلقني الرب الرحيم الخالق العليم بحكمته وصيرني نطفة في بطن امي، وهذه النطفة تحولت الى علقة، تحولت الى مضغة، تحولت الى عظام، تحولت الى جنين، واذا في الشهر التاسع يكتمل بنائي وتقوى مرتي. في رحم الام 9 اشهر، من اين يأكل ومن اين يشرب؟ لاحظ المعجزة. لو ان الانسان يتأمل القرآن الكريم يدعونا، الله يقول فلينظر الانسان مما خلق، هذا كلام الله يأمرك ان تفكر اين كنت انت والى اين تسير وتصير. هذا المهد الذي يأخذني من بطن امي اين ينتهي بي؟ هذا المهد نفسه مع ذلك يتحول الى مهد اطول منه، صحيح، فينقلني الى عالم البرزخ، ينقلني الى عالم الاخرة، وذلك العالم ما فيه موت ابدا، عالم ممتد ما دامت السماوات والارض، ما دام الخلود، مليارات السنين قطرة في بحر وجودك في الآخرة، مليارات السنين. الان العمر كله 60-70 سنة، 100 سنة تراه ما اطوله. كيف واحد يعيش مليارات السنين وهي قطرة من بحر الخلود؟ يعني ما في موت ابدا، لا يوجد موت. فهل يفكر الانسان بذلك العالم الذي ينتقل اليه ام لا؟ ثم اذا كانت الرحلة بهذه الدقة، وكانت دقة العلم يحدثنا بارقامه ان كل شيء في الوجود قائم على نظام وقائم على حكمة وقائم على ارقام، لكل شيء ارقام، وحساب دقيق. الذرة، الخلية، الشمس في طلوعها وغروبها، حركة القمر، الموج، المد، الجزر، حركة الدم في جسم الإنسان، كل شيء قائم على نظام دقيق في منتهى الدقة. فهل يمكن أني أعيش العبثية والفوضى في حياتي وأفكر أنه لا هدف لي في الحياة ولا رسالة لي في الحياة؟ كيف تكون النحلة لها رسالة تطعمني العسل المصفى، وأنا الإنسان الذي خلقني الله سبحانه وتعالى وسخر النحل لخدمة الإنسان، وسخر الشمس والقمر لخدمة الإنسان، وسخر النجوم، وسخر الله الأرض أن تحملني على ظهرها وتجري في الساعة الواحدة 700,000 كيلو متر بالساعة الواحدة تدور، مع ذلك أنا على ظهرها لا أتحرك، وإلا كان نثرتني في الفضاء. كيف يكون كل هذا الوجود في خدمتي وأنا ما عندي هدف في الحياة؟ هل يقبل هذا الكلام عاقل؟ ممكن واحد يقبله؟ وإذا هناك كتاب وهناك حساب، وفي أول لحظة، أول لحظة ينزل فيها الإنسان بقبره، بل قبل القبر في لحظات سكرات الموت، يرى أمامه الملائكة ويرى أهل البيت ويرى نفسه أنه يخرج من الدنيا واحد من ثلاثة، يتعجب يقول عجيب أنا كنت في غفلة من هذا. واحد من ثلاثة، هذه أنا أقرأها في سورة الواقعة. سورة الواقعة أغلبنا يقرأها، الشباب كلكم تقرؤونها. نتأمل لسورة الواقعة ماذا تقول سورة الواقعة. تقول سورة الواقعة أن الناس يغادرون الحياة على ثلاثة أنماط، ها؟ فأما إن كان من المقربين هذا نمط، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. انظر إلى هذا المعنى، من يسلم عليه؟ السلام لم يوضحه الحق سبحانه وتعالى، قال فسلام لك، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك. هذا السلام من أين تأخذه؟ من يسلم عليك؟ الأنبياء أم الملائكة؟ رسول الله يسلم عليك؟ أمير المؤمنين قسيم النار والجنة يسلم عليك؟ فاطمة الزهراء الطاهرة الصديقة الطاهرة المظلومة التي كسروا ضلعها وأسقطوا جنينها بين الحائط والباب تسلم عليك؟ من يسلم عليك؟ لاحظ هالمعنى الكبير. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الاثنين. الثالث، وأما إن كان من المكذبين الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه نقراها في صلاتنا، فإذا نقراها يجب أن لا نكون من الصنف الثالث، لأن كل يوم 10 مرات هذا درس، درس عظيم في صلاتنا، كل يوم 10 مرات نقرأ هذه السورة. وهذا معنى الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس بين الإنسان وليس بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة وجحود الصلاة. وأما إن كان من المكذبين الضالين، أعوذ بالله، فنزل من حميم. في لحظات سكرات الموت يرى الحميم أمامه، نحن لا نرى شيء، نحن نرى بأعيننا فقط، لكن هذا المسجى الذي يحتضر ويعالج سكرات الموت في الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أهل البيت في مدرسة أهل البيت، كل بدنه يرى وليس العين فقط، كل شيء فيه يرى الحقائق أمامه، ولسانه معقود لا يتكلم، خلاص لسانه ما يتكلم، وقوته البدنية تسلب منه لكثرة الألم الذي ينزل فيه. لو كانت القوة البدنية موجودة لصرخ صرخ وصاح صيحة كان الثقلين تهتز منها، لكن ما عنده قدرة، لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يتحرك.
فأما إن كان قبلها في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وبعدين السابقون السابقون ثلاث مرات تتكرر بأشكال مختلفة خصوصا في سورة الواقعة. وهنا في اللحظات الأخيرة يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها أن كنتم صادقين تستطيعون أن تردوا روحه. إذا بلغت التراقي إلى هنا فرأى كل شيء أمامه. الآن الناس مشغولين بالملاهي والفسق والفجور والفساد وهم في غفلة عن هذا. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه وقائع هذه وقائع. علي أمير المؤمنين قسيم النار والجنة لما يذكر هذه الرحلة يبكي يقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هل قام أحدنا في الليل يصلي ركعتين لله؟ هل قرأنا القرآن الكريم؟ هل فتحنا الصحيفة السجادية لعلي بن الحسين ونظرنا ماذا يقول هذا الإمام العظيم الذي كان إذا رأته الناس تهلل وتكبر ويدخل ويستلم الحجر بين مئات الألوف ويصيح الفرس دق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. انظر الى الامام زين العابدين ماذا يقول في هذه الادعية في هذا الدعاء في الصحيفة السجادية دعاء الامام امير المؤمنين ليلة الجمعة دعاء كميل دعاء الامام الحسين في عرفة ادعية الصديقة فاطمة الزهراء ادعية الرسول. نحن نسمع دائما من المنابر ومن التلفزة ومن الاذاعات دعاء واحد لرسول الله. سامعين غير هذا الدعاء؟ هذا الدعاء الذي ذكره في الطائف هذا الدعاء رب المستضعفين وربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. صح هذا دعاء الرسول لكن فقط هذا في اكثر من 1800 دعاء لرسول الله اكثر من 1800 دعاء وكلها موجودة. واحد ممكن من العلماء يخرجها للطبع. هذه الأدعية وهذا القرآن وهذا الفكر هو الذي يهيئنا لأن نكون من الناجحين في الحياة وفي الممات. نجاح التأمل في الآخرة التفكر يفتح أمامنا بوابات يعلمنا أننا لسنا للدنيا نحن ما جئنا للدنيا. إذا كان الأمر هكذا وفيه خطورة اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اذا كان الامر بهذا الشكل وهذه الخطورة والعمر قصير والطرق امامنا كثيرة مزدحمة ولا يصح منها الا طريق واحد هو طريق الحق. فالواجب علينا نلتفت لانفسنا ام لا ايها الاحبة. الطرق كثيرة موجودة كل شيطان رافع له لواء وفاتح له طريق كلها ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك في القرآن الكريم الظلمات تأتي بصيغة الجمع النور بصيغة المفرد لأن الحق واحد يخرجهم من الظلمات إلى النور تفت للتعبير الدقيق. فإذا كان أمامك ثلاث طرق او ثلاثة طرق الطريق يؤنث ويذكر فيجب عليك ان تتحرى الحق حتى تصل. اما اذا كان امامك اكثر من 70 طريق اذا على حديث الفرقة تفترق امتي الى 73 فرقة ويجب ان تبحث انت عن الطريق الصحيح فانظر ماذا يجري حولك. ووالله الذي لا اله غيره لمنبر الحسين ومجالس الحسين رحمة من الله سبحانه وتعالى. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الآن لاحظوا هذا التعبير كل شيء له كتاب، كل ذرة لها كتاب، كل خلية لها كتاب. النملة التي تراها ونحن نقرأ القرآن الكريم، النملة التي كلمت سليمان، كيف أحضرها سليمان في نفس اللحظة لما أمر العفريت الجن؟ قال أحضر هذه النملة. أحضرت النملة في اللحظة من وادي فيه مليارات النمل، فيه طوفان النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هو في الجو طائر سليمان على البساط. فتبسم ضاحكا من قولها، لأنه تبسم ضاحكا لأن هذه النملة تكشف عن عدالة الله في الكون. تقول أن الحاكم المؤمن العادل لا يظلم أحدا من رعيته، فإذا صدر منه ظلم علينا فهم لا يشعرون جنوده، مثل التعبير. لذلك ابتسم، لأنها أقرت واعترفت وكشفت للعالم عن عصمة حجة الله نبي الله سليمان. لذلك تبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، بعد ذلك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. في نفس اللحظة أحضرت النملة. كيف أحضرها؟ لأن لها كتاب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. في آية ثانية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. النملة تحشر، الحيوانات كلها تحشر يوم القيامة في ساحة المحشر لينتصف الله لها ليأخذ حقها. رميت قطة ضربت كلبا، أجرمت على حيوان ظلمته، رب العالمين هناك ينظر. الرسول واحد ضرب قطة قال: قولوا له فليستعد لجوابها يوم القيامة. إذا الوحوش حشرت، فالذي يضرب قطة يستعد لجوابها، الذي يضرب شعبا كيف يجيب رب العالمين، الذي يضرب الناس الأبرياء، اللي يقتل الأطفال والنساء. إذا كان حجر يرمى على قطة، رسول الله يقول: قولوا له فليستعد لجوابها. إذا كانت الصواريخ اللي تنزل على رؤوس الأبرياء كيف؟ التفت، التفت للمعادلة حتى تعرف أين نحن نعيش وما هو المطلوب منا. فلها كتاب، لذلك أحضرها سليمان، قال لها: نحن في الجو في الآفاق وأنت في الوادي، فكيف قلت للنمل؟ قالت: لأني خشيت أن ينظر النمل إلى موكبك فينشغلوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ينشغلوا عن التسبيح. الآن لاحظوا المسألة كيف. نحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه المدرسة لها مفتاح ولها بوابة كبرى ندخل فيها، وهي المدرسة الحق التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالدخول بها وفيها وباتباع أهل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. اسمع التعبير كيف، إلا المودة في القربة. قل: لا أسألكم عليه أجرا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وآت ذي القربى حقه، وهكذا وهكذا. لاحظ المعنى هذا أمامنا. هذه المدرسة لأنها هي الحق، ولأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمرنا باتباع أهل بيته، قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعصرتي أهل بيتي. فأهل البيت ماذا صنعوا بهم؟ هذه الأمة ماذا صنعت بأهل بيت النبي؟ ولماذا تنكرت من ذرية رسول الله؟ ما القرآن الكريم يقول: كل الأنبياء لهم ذرية، فلماذا أنتم تركتم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. شوف القرآن الكريم كيف هاي الآية التي قرأناها، ولقد أرسلنا رسلا. لأنك تشاهد بعض الناس عندما يتكلم عن الإسلام ما يذكر أهل البيت أبدا، يذكر النبي وأصحاب النبي فقط، يذكر الصحابة. الصحابة لهم مكانتهم، المبجلين منهم المنتجبين الكرام لهم مكانتهم، لكن أين أهل البيت؟ لماذا لما نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبعد ذريته عنه ونبعد أهل بيته عنه؟ فما تسمع دائما حتى الصلاة على محمد دائما نجعلها مذكورة. لاحظ حتى الصلاة بارك الله فيكم دائما مذكورة، دائما صلى الله عليه وسلم. الكلمات اللي تلقى يلي تحب النبي صلي على النبي، ما في أهل البيت، ما موجود أهل البيت. في حين في البخاري يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. كل هذه مؤامرة لإبعاد أهل البيت وإبعاد النبي عن أهل بيته. لاحظ، وإلا القرآن الكريم يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هاي ذرية. بعدين هذه الآية الكريمة تقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، الله يخاطب حبيبه المصطفى، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم، يعني للأنبياء والرسل، أزواجا وذرية. أزواج وذرية. فلماذا أنتم تنكرتم لذرية الرسول؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه، وجعل ذريتي من صلب علي وفاطمة، أنا أبنائي الحسن والحسين. فلاحظ دقة التعبير، فما دام الله جعل ذرية النبي من صلب علي وفاطمة، إذن يجب أن يكون هذا الموقف لفصل الحسن والحسين عن رسول الله. وإلا هم يدعون أنهم مسلمون ويصلون يوم عاشوراء، وقفوا صلوا ايضا صلاة جماعة، ورفعوا رأس الحسين بعد صلاة الجماعة رفعوه على الرمح. هذه صلاة جماعة مقبولة؟ صحيحة هذه الصلاة؟ هذا الحسين الذي يتقلب على صدر جلده رسول الله، والقرآن الكريم ما يقول الحسين حفيد النبي، يقول ابنه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فيجعل الحسن والحسين ابني رسول الله، أبناء النبي، وفاطمة الزهراء هي سيدة نساء العالمين، والإمام علي هو نفس النبي بنص القرآن وبحديث المنزلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. فذرية موجودة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني كل الذي سمعتموه أيها المسلمون من رسول الله عن أهل البيت وعن ذريته وأهل بيته إنما هو من الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمس واحد يسأل هذا السؤال، أنا أجبت عنه مفصلا، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر أسماء أهل البيت؟ الله سبحانه وتعالى لم يذكر عدد الصلاة، كم فريضة نصلي، لم يذكر عدد ركعات الصلاة، لم يذكر كم مرة نطوف حول البيت. من اين اخذناها؟ من رسول الله. كذلك القرآن عندما يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، هؤلاء اهل بيته اصحاب الكساء، وضع عليهم الكساء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم اجمعين، وقال هؤلاء اهل بيتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، الى اخر دعائه الذي ذكرناه. واذا بجبرائيل يهبط يقرأ قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اذن هنا وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله لكل اجل كتاب. الان جئنا الى مدرسة اهل البيت. لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. صارت اثارة الشبهات حول مدرسة اهل البيت بكثرة لان هناك مدارس اخرى فتثار شبهات حولهم. لماذا؟ لانه اساسا اذا تقرؤون حتى في ايام العباسيين الذين جاءوا بعد الامويين ورفعوا شعار الحكم للرضا من آل محمد وضربوا اهل البيت حتى في ايام العباسيين صارت قضية ترجمة الفلسفة اليونانية ونقل الكتب اليونانية لضرب فكر اهل البيت. وانا اسف اشد الاسف اني اسمع بعض الدعاة وبعض العلماء عندما يتكلم يقول ان الحضارة الاسلامية هي خليط من الحضارات الماضية ومن حضارات الارض، وهذه مؤامرة كبرى ضد الاسلام لانه ما عارف هالمعنى هذا ماذا يعني. قضية الترجمة نشطت خصوصا في ايام المأمون العباسي، نقلوا مكتبة من قبرص فيها اكثر من 10 ملايين كتاب وترجموها للغة العربية ونشروها في المكتبات وفي العالم الإسلامي لصد فكر أهل البيت ولضرب مدرسة أهل البيت. فلذلك دائما تثار الشبهات حول هذه المدرسة. لكن إذا جئنا إلى الدراسات أوضحناها يجب أن نوضحها أمامك. الآن أول ما تحكي واحد يأتي إليك يقول لك أئمة الشيعة في حين ان كل المسلمين شيعة، لانك اما ان تكون شيعة لرسول الله واهل بيته او تكون عدو لهم. نص في القرآن الكريم فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اما ان تكون شيعة لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين او تكون عدوا لهم، ما عندنا شيء ثالث ابدا. السنة النبوية معناه انك تشايع اهل البيت وتمشي على سنة النبي. سنة النبي كان يحمل الحسن والحسين ويبكي على الحسين، سنة النبي كان يسجد والحسين يركب على ظهره، هذه معنى السنة. وليست السنة احتضان بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن او رفع لواء يزيد ابن معاوية، يزيد الفسق والفجور والكفر والطغيان. لا، ليست هذه السنة. السنة هي التي تنطلق الى هذه المدرسة ومن هذه المدرسة. فيقول ان ائمة اهل البيت جاءوا بالبداء، هذه واحدة من الشبهات التي تثار. البداء ماذا يعني؟ تصوروا ان اهل البيت يقولون بالبداء لغويا، في حين اهل البيت ما قالوا به لغويا، قالوا بالبداء اصطلاحا. نحن عندنا كلمات موجودة الشارع المقدس حولها من اللغة الى الاصطلاح. مثلا نحن عندنا الصلاة، الصلاة لغة لا تعني هذه الصلاة التي نصليها، الصلاة باللغة معناها الدعاء، فحولت الى هذه الصلاة اصطلاحا وليس لغة. الزكاة كذلك، الزكاة لغة معناها النماء والطهارة وليس معناها اخراج المال او اخراج الذهب والفضة او اخراج الغلات الاربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، او اخراج الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم. لا، الزكاة لغة معناها النماء ومعناها الطهارة الطهر، لكن الشارع المقدس حولها الى هذه الفريضة التي تأخذ المال وتأخذ الحلال وتوزع على الفقراء. اذا هناك خطوة من الشارع المقدس من الاسلام انه يأخذ بعض الكلمات والمفردات لغويا ويحولها الى الصلاح، منها البداء. البداء اخذها الاسلام، اخذ هذه الكلمة لغويا حولها الى الاصطلاح، لان البداء باللغة بدا يبدو بدوا وبداء، يعني ظهر بعد الخفاء وعلم به بعد الجهل، وهذا لا يمكن ان ينسب الى الله ابدا. باجماع المسلمين الذي ينسب هذا المعنى الى الله فهو كافر، ما ممكن، لان الله لا تخفى عليه خافية. لكن كيف معنى البداء؟ البداء هذا التفسير الذي يأتي الى القرآن الكريم، ولكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. هو لا يمحو الا ما كان موجودا، صح ولا مو صحيح؟ يعني كيف يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ اذا شيء لم يكن موجود كيف يمحوه رب العالمين؟ المحو والاثبات معناه البداء. لكن اهل البيت سلام الله عليهم علمونا، الامام ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق قال عليه السلام، قال من زعم ان الله عز وجل بدا له في شيء لم يكن يعلمه في الامس فتبرأ منه. لان الله سبحانه وتعالى عالم، الازل عند رب العالمين واضح، ما عنده شيء ما معروف وبعدين الله عرفه. ملتفت كيف هذا التعبير؟ لكن هنا هذه التفسير، هذا التفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يأتي الامام ابو عبد الله الصادق يقول، يأتي الامام ابو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول، العلم علمان، علم مخزون مكنون عند الله سبحانه وتعالى، ليس فيه بداء ابدا عنده، هذا في ام الكتاب. وعلم اخر رب العالمين جعل فيه البداء، وامثلة القرآن واضح. قوم يونس، الامة التي كان فيها يونس بن متى، اخبرهم ان العذاب سينزل عليكم بعد 3 ايام. هذه نقراها في القرآن ولا ما نقراها؟ وذنون اذ ذهب مغاضبا. فلما اخبرهم وكان في المدينة في عالم من العلماء، فلما التفت العالم الى قوم يونس قالوا ماذا نصنع؟ قال ان بقي يونس معكم فلا ينزل العذاب، واذا خرج يونس العذاب ينزل، وبهذه الحالة اخبروني وانا اقول لكم ماذا نصنع. فلما خرج يونس في الليل هرعوا الناس، هرعوا يعني جاءوا يركضون الى العالم، فقالوا له ماذا نصنع؟ يونس ابن متى خرج. قال هذا دليل نزول العذاب، الان فرقوا الاطفال الرضع عن النساء، فرقوهم واخرجوا بهذا الليل في بكاء ونحيب وعويل وتوبة نصوحة لله، الله سبحانه وتعالى يرفع عنكم العذاب. ففرقوا بين النساء والاطفال، واذا الطفل يبكي وامه تبكي عليه، وفرقوا حتى بين الغنم وبين الناقة وفصيلها، وبين الغنم والشاة المرضع، واذا اختلطت الاصوات بالبكاء والنحيب والتوجه الى الله فالله تبارك وتعالى كشف عنهم العذاب. بعد ذلك يونس قال يا رب انت كشفت العذاب عنهم، انا اخبرتهم ان العذاب ينزل عليكم بعد 3، الان انا اظهر امامهم كاذب. قال له رب العالمين يا يونس هذا هو البداء، اني امحو ما اشاء واثبت وعندي ام الكتاب، انا اقدم ما اشاء واؤخر ما اشاء، وامحو ما اشاء واثبت ما اشاء، انه عندي في ام الكتاب في علم المكنون المخزون ان العذاب ما ينزل عليهم عندما يتضرعون ويبكون، الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم العذاب. اذن البداء هذا معنى قضية ابراهيم وولده اسماعيل، ها، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اذا هذا امر جاء من الله لابراهيم ان يذبح ولده، فلما اسلم وتله للجبين الله رفع عنا التكليف وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا بداء ولا مو بداء؟ لكن هذا وين؟ هذا البداء في الكتاب، الله سبحانه وتعالى يبين ان هناك اجلين، وهو الذي خلقكم من طين
وجعل الله سبحانه وتعالى لنا أجلا وأجل مسمى عنده. الأجل قضى أجل وأجل مسمى. الأجل المقضي المحتوم ليس فيه بدل، هذا عند الله سبحانه وتعالى. أما الأجل الذي يعطيه رب العالمين لملائكته ورسله، هذا الأجل يدخل فيه البداء. ومعنى البداء، أقول لكم اصطلاحا وليس لغة، معنى البداء أنك تستطيع أن تغير مصيرك بعملك، هذا معنى. صلة الرحم تطيل الأعمار، موجود في علم الله أن هذا الرجل يعيش 80 سنة، لكن في كتاب الأجل، الأجل المسمى عند رب العالمين، أنه إذا سارت الأمور بطبيعتها معه يعيش 80. أما إذا قطع رحمه أو ظلم أناسا أبرياء أنزل عليهم الظلم، فالله تبارك وتعالى يصير العمر أكثر، إن الرجل لا يبقى من عمره 70 سنة، 70 سنة، فيقطع رحمه فيصيرها الله 7 سنين، ويبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه يصيرها الله 3 سنوات، وإن الرجل ليبقى من عمره 3 سنين فيصل رحمه فيصيرها الله 30 سنة. الآن ملتفتين ولا ما ملتفتين لمعنى البداء في الإسلام وفي مدرسة أهل البيت؟ هذا البداء فيه جانب تربوي، لأن اليهود قالوا يد الله مغلولة، يعني أن الله، كلام اليهود هذا معنى أن الله قد فرغ من كل شيء، جفت الأقلام ورفعت الصحف، اللي كتبه هو هذا يصير خلص. إذا كان هذا الأمر كذلك، ما تكون عند الإنسان حيوية وحماس واندفاع لعمل الخير، لا. وبعدين ييأس الناس، يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآن لاحظ هذا المعنى الدقيق في قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا، يعني بعلم الله لولا الإمام الحسين لاندثر الإسلام، ما بقى له أثر أبدا، لكن بدا لله سبحانه وتعالى. وهذا البداء موجود حتى في صحيح البخاري في قصة الثلاثة ذولا في بني إسرائيل، الأعمى واللي معهم اثنان مرضى، وكيف الله أرسل لهم ملكا وصار يتحدث معهم. الرواية ينقلها أبو هريرة في البخاري، يقول بدا لله، عن رسول الله، بدا لله في هؤلاء الثلاثة. وفي مسند أحمد بن حنبل كذلك هناك أحاديث مروية عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بدا لله في آل فلان، بدا لله في فلان. فالبداء حقيقة موجود عند المسلمين جميعا، لكن لاحظوا دقة التعبير هنا، لولا الحسين سلام الله عليه لما بقي لهذا الدين من أثر. هذا رجل عمره 3 سنوات ويموت، لكن قام بعمل خير، بصلة أرحامه، بصلاة الليل، بالدعاء، بالاستغفار، بغسل التوبة، فأطال الله عمره. هذا صح ولا مو صحيح؟ كذلك بالنسبة للإسلام، الإسلام هكذا. وإلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تترك الأمر بالمعروف، هذه مسألة فلسفية بس أنا وضحتها هكذا أمامكم، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. إذن الشرير لما يتولى ويحكم على الأمة وعلى الرعية في أسباب موجودة، لكن هذه الأسباب ممكن أن ترفع وتدفع هذا الشرير والحاكم الظالم بالدعاء والصلاة وعمل الخير والرحمة بين العباد، ها، وصلة الأرحام وحفظ الجوار. هذه بالعكس، أعوذ بالله، إذا انتشر الفساد في المجتمع، ها،
انت اذا تلاحظ الفساد منتشر في مجتمعاتنا. يعني تصور هذه علامات الحرية الناس عايشيها، وخصوصا بعض الشباب اللي ما عارفين الواقع، اللي ينطلقون هكذا مع الشيطان مع الاسف الشديد. هذا نذر حقيقة، انذار شديد، ان المجتمع اذا وقع في مطبات الفساد فهناك نهاية مرة لهذه المجتمعات. وبوجود مجالس الامام الحسين بهذا الحفل العظيم وهذه الحشود الملتفة حول منبر الحسين يدفع البلاء، يدفع البلاء. هذا معنى البداء اللي ذكره الامام علي بن الحسين لعبيد الله بن زياد، لعنة الله على عبيد الله بن زياد. لما سأل الامام السجاد عبيد الله قال للامام زين العابدين سلام الله عليه، قال ما اسمك من انت؟ قال انا علي بن الحسين. قال اوليس قد قتل الله عليا؟ الامام قال كان لي اخ يقال له علي الاكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. الان التفت للبداء والتفت للاجل المحتوم والاجل المسمى. ابن زياد قال بل قتله الله. الامام السجاد رد على ابن زياد قال ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال او بك جرأة على رد جوابي؟ لان الطاغية لازم ما يجاوبه، وهذا منطق علم. التفت الى الجلاوزة قال خذوه فاضربوا عنقه. قامت الحوراء زينب القت بنفسها عليه وضمته الى صدرها وقالت يا ابن زياد ان عزمت على قتله فاقتلني قبله، فتركه له. قال عجبا للرحم، والله لقد ودت انها تقتل دونه. هذه زينب العقيلة. تعرف لما تحفظ لك علي بن الحسين ماذا تعني؟ يعني هذا الى اثر كبير على كل الائمة سلام الله عليهم اجمعين، حتى تعرف مقام زينب ومن هي زينب. هذا المعنى الكبير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. اذا البداء معناه ان عملنا الصالح يغير حياتنا، يطيل اعمارنا، يحفظ الذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا معنى البداء. انا عندما اتق الله بقلبي واقول الكلمة الطيبة على لساني احفظ عائلتي واسرتي من الضياع، وبنفس الوقت اصلح اعمالي. قولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم، الاعمال تنصلح. هذا معنى البداء في مدرسة اهل البيت. من هذا المنطلق البكاء على الحسين وعلى اهل البيت. البكاء ايضا يدخل فيه البداء. الدمعة اساسا مكروهة ولا مستحبة ولا مباحة ولا واجبة؟ بعض الناس يقول لا تبكي. هل البكاء فيه اشكالية من الناحية الشرعية؟ نحن عندنا اصول بالفقه وبالفكر الاسلامي. الاصل ان البكاء مباح، الاصل في الاشياء الاباحة، حتى يرد نهي فالبكاء مباح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وتقريره. هذه حجة، عمل النبي وقول النبي وتقرير النبي يعتبر حجة. اما قول النبي وعمله وتقريره، لاحظ نحن نقرأ في صحاح المسلمين وفي التاريخ ان رسول الله كان يبكي على الذين يموتون من اهل بيته وحتى من غيرهم من الصالحين كان يبكي عليه. بكى على عمه ابي طالب سلام الله على ابي طالب، يوم وفاة ابي طالب رسول الله بكى عليه والتفت كما يقول احمد بن حنبل في مسنده، والتفت الى علي وهو يبكي وقال يا علي اذهب وغسل ابا طالب، غسل اباك وكفنه وواره رحمة الله عليه، غفر الله له. وصار يبكي عليه واعلن عام الحزن في موت ابي طالب وموت خديجة. هذا الذي يقول لك ابو طالب كافر، الان اولادنا يدرسوهم بالمدارس ان ابا طالب مشرك وهو ابو الاسلام، لان الرسول ما يبكي على واحد مشرك.
ولا ينفذ اعلام الدولة من اجل موت واحد كافر. الموقف الثاني على عمه حمزة، وقف على حمزة لما نظر اليه وماذا صنعت هند زوجة ابي سفيان، كيف شقت صدر حمزة واستخرجت كبده ووضعته في فمها فصيره الله حجرا في فمها، لان الله ما يسمح قطعة من سيد الشهداء ان تدخل جهنم اذا اكلتها هند، لا لفظتها. فلما نظر الى المثلة اللي موجودة في عمه حمزة جلس يبكي وشهط من البكاء، راجعوا التاريخ وشوفوا، وصار يعدد ويبكي: يا عم رسول الله يا حمزة، يا فاعل الخيرات يا حمزة، يا كاشف الكربات يا حمزة، ويبكي يبكي على حمزة، وكل المسلمين يذكرون بكاء النبي على حمزة في موقفه الثاني. في الموقف الثالث بكى على جعفر بن ابي طالب شهيد مؤتة، وبكى على عبد الله بن ابي رواحة وعلى زيد بن حارثة لما جاءه خبر مقتل جعفر، او بالحقيقة هو اخبر الناس بمقتل جعفر لانه كان على المنبر وكان يتحدث للمسلمين والصحابة وينقل لهم الواقع، يقول لهم: هذا جعفر بن ابي طالب حمل الراية، الان تقدم جعفر على الميمنة، على ميمنة الجيش، ضرب الاعداء، قتلهم كذا، غاص في الاوساط. بعد ذلك قال: قطعت يمين جعفر، بكوا الناس. قال: قطعت شمال جعفر، ضرب جعفر على رأسه، نفس قضية ابي الفضل العباس سلام الله عليه. بعد ذلك قال: نكس اللواء، وقع جعفر على الارض ودماؤه تجري، ثم نزل الرسول يبكي ودخل على اسماء بنت عميس زوجة جعفر، دخل عليها وقال: اين ابناء جعفر اليتامى الصغار؟ فقربهم الرسول، من جملتهم عبد الله ابن جعفر، يقول: انا اتذكر الرسول كيف اخذني وجعلني اجلسني في حجره وصار يمسح بيده على رأسي. شوف هذه الرحمة، ويبكي ويقول: على مثل جعفر فليبكي الباكون. بعد ذلك رقية لما ماتت وهي ربيبته جلس على شفير قبرها يبكي، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها الى جانبه تبكي، ورسول الله يمسح دموع الزهراء بثوبه، يمسح دموعها بثوبه. هذه كلها كانت. بعد ذلك لما مات ابراهيم رسول الله كان يبكي ايضا، مات ابراهيم كان يبكي الرسول، وقال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الله، وانا على فقدك يا ابراهيم لمحزونون. هذه كلها. ولما ماتت رقية ربيبة النبي جلس يبكي والزهراء تبكي كما قلت، وجلسنا نساء النبي يبكينا، فجاء عمر واراد ان يضرب النساء بالصوت يمنعهن من البكاء، فرسول الله قال: يا عمر دعهن يبكين فإنها حسرة في القلب ودمعة في العين، لا تمنع. كذلك لما مات أحد أصحابه، وفي قضية عبد الله بن مسعود، رسول الله لما كان يبكي مات طفل صغير من أحفاده جلس يبكي، فعبد الله بن مسعود يسأله يقول: تبكي يا رسول الله؟ قال: إنها الرحمة، اللي ما عنده رحمة ما يقدر يستدر رحمة رب العالمين، هذه رحمة. فهذا تقرير، وهذا فعل وقول وحجة كاملة. كذلك كان يذهب الى قبر حمزة ويجلس على قبره، فاطمة الزهراء سلام الله عليها تذهب الى قبر ابيها وتبكي، وتأخذ قبضات من تراب القبر تقول: ماذا على من شم تربة احمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا. كانت تطلب قميص رسول الله من الإمام علي تشمه إلى أن تقع على الأرض، كانت إذا سمعت صوت بلال يؤذن الله أكبر كانت تئن وتحن وتبكي، والمدينة كلها تبكي لبكاء فاطمة
فإذا قال بلال أشهد أن محمد رسول الله قالت الزهراء أبا أبا اسمك على المنائر ورسمك في المقابر، حتى كان يغمى عليها من البكاء. وبلال قطع الأذان وارتحل إلى الشام، إلى أن ليلة من الليالي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم المنام، والرسول يقول من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. قال له يا بلال حتى أنت هجرت ابنتي فاطمة؟ حتى أنت يا بلال هجرتها وجيت للشام؟ بلال قام فزعا حمل حقائبه وخروجه وأخرج مسرعا إلى المدينة. إلى أن دخل المدينة أقبل قال أنا ما أتكلم مع أحد، رأسا أروح إلى بيت الزهراء وأسلم عليها. يسلمون عليه الناس يرد عليهم السلام بس ما يكلمهم ما يكلمهم ما يسمع أحد. إلى أن وقف على باب دار الزهراء رأى الحسن والحسين وهما صغيران، رآهما واقفين بباب الدار منكسرين وعليهم ملابس سودة نظرها سواد لابسين. سلم عليهما قال سيدي استأذناني أمكما فاطمة أريد أن أدخل أسلم عليها. قال يا بلال عظم الله لك الأجر لقد ماتت أمنا فاطمة. سبق السيف العذل يا بلال، اجيت متأخر يا بلال، امنا ماتت وقبرها ما معروف ما حد يقدر يزورها الان. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واهل بيته. ولذلك الرسول بكى على الحسين قبل مولده ويوم ولادته بكى عليه. صفية تقول يا رسول الله تبكي اذا كانت هذه السنة النبوية وهذا القرآن الكريم يتحدث عن يعقوب النبي، يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، يتحدث عنه القرآن انه بكى على يوسف ولده يوسف. الزمخشري يذكر في الكشاف ان يعقوب بكى 80 سنة على يوسف. هاي الرواية رأيتها يذكرها الزمخشري، 80 سنة كان يبكي عليه حتى بيضت عيناه من الحزن واحدودب ظهره. وكان يسأل جبرائيل، جبرائيل يقول له يوسف على قيد الحياة. كان يبكي عليه ليل نهار الى ان كان بوادي القرى يعقوب، جاءه اعرابي من مصر التقى بيوسف. يوسف قال اذا وصلت الى فلسطين هذا وادي القرى اذا وقعت عينك على شيخ كبير سلم عليه وقل له الامانة محفوظة عند من لا تضيع عنده الودائع. فجاء الاعرابي وسلم على يعقوب وقال انا كنت هناك بمصر وشاء رجل اوصاني قال قل لهذا الشيخ ان الامانة محفوظة عند من لا تضيع عنده الودائع. قال وانت سمعت صوته؟ قال نعم. فصرخ ثم وقع مغمى عليه وهو يعقوب النبي، والله يمدحه ويقول انه يتحلى بصبر جميل لانه قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. واذا الصبر الجميل يتحول الى حزن وبكاء حتى تعمى عيونه الى حد العمى، الله يقول هذا صبر جميل. فمن يرغب عن هذه المدرسة ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه؟ ولذلك صفية لما جاءت بالحسين يوم مولده رسول الله تقدم صلى الله عليه وآله وهكذا يجر رجليه جرا بأبي وأمي متساقل بالهموم والدموع والأحزان. فقالت له صفية يا رسول الله روحي فداك تبكي؟ قال نعم أبكي من ولدي هذا الحسين. صفية بنت عبد المطلب هالمرأة العظيمة قالت يا رسول الله انه ولد الساعة لازم تفرح فيه ما تبكي على الحسين تفرح الان ولد. قال يا صفية هذا جبرائيل معي يبكي على الحسين ويخبرني بمقتل الحسين. فاذا رسول الله بكى على الحسين قبل مقتله فكيف حالة رسول الله يوم مقتل الحسين؟ لذلك الحوراء زينب العقيلة لما نظرت الى اخيها الحسين على رمضاء كربلاء بتلك الحالة اتجهت الى المدينة رافعة صوتها نادت يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء. هذا حسين بالعراء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى وبناتك سمايا وإلى الله المشتكى وإلى حمزة سيد الشهداء. إذن الدمعة من أنبل ما وجد في الحياة للإنسان المؤمن هذه الدمعة في البداء، والأخبار أن الدموع تحط الذنوب حقا. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول من ذكرنا عنده وذكر مصابنا عنده ومن تهك من حرمتنا وبكى حط الله عنه الذنوب كيوم ولدته أمه، لأن القلب في حرارة يا حبيب انت ما تقدر، هذا شيء واضح. لماذا الإمام الحسين صار عليه هذا البكاء الذي لم يكن حتى على رسول الله؟ هو الرسول علمنا على البكاء على الحسين. بعد ذلك أن الخمسة أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أصحاب الكساء كان لهم شأن عظيم عند الناس المؤمنين. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان العزاء والسلوى في علي وفاطمة والحسن والحسين. فلما ماتت فاطمة شهيدة مكسور ضلعها سلام الله عليها كان العزاء والسلوى في علي والحسن والحسين. فلما مات الإمام علي مقتولا بمحراب مسجد الكوفة مضروبا على رأسه بالسيف كان العزاء والسلوى في الحسن والحسين. فلما قتل الإمام الحسن مسموما بالسم كان العزاء والسلوى في الإمام الحسين. الناس ينظرون إلى الخمسة أصحاب الكساء في الحسين، فلما قتل الحسين كأنما الخمسة أصحاب الكساء قتلوا. لذلك ليلة عاشوراء الحوراء زينب وقفت بباب الخيمة تحدث أخاها الحسين تكلمه لما سمعته يصلح سيفه ويقول يا دهر أفل لك من خليلي. أخ يا زمن ما عندك صاحب ما عندك صديق، يا دهر أفل لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيلي. فجاءت الحوراء زينب كانت بخيمة زين العابدين تمرضه، والرواية ينقلها الإمام السجاد يقول جاءت زينب ووقفت أمام الحسين بباب الخيمة قالت أخي أبا عبد الله تنعى نفسك يا نور عيني. قال أخي زينب لو ترك القطع لغفى. قالت وتختصب نفسك اختصابا فذلك أوجع لقلبي وأشجع لنفسي. ثم التفتت إليه بكلمتين، الكلمة الأولى قالت أبا عبد الله ليت الموت أعدمني الحياة، ليت زينب ليتني ميتة أنا وما أشوفك. هاي أول مرة الحسين يسمع زينب تقول هذه الكلمة. الكلمة الثانية أشارت إلى هذا المعنى، قالت أنت خامس أصحاب الكساء، بوجودك كل أصحاب الكساء موجودين، لكن اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا ثمال الباقي. ثم لطمت وجهها ووقعت على الأرض مغمن عليها من شدة اللطمة التي وجهتها لوجهها وهي ابنة علي عالمة غير معلمة. لأنها عارفة من هو الحسين. الحور العين في الجنان تبكي على الحسين هذه الأيام. في الأخبار أن السواد ينشر حتى في الجنة الولدان المخلدين، وقد لطمت الحور العين وجوهها على الحسين في كل مكان البكاء على سيد الشهداء. لذلك تلاحظ الأئمة سلام الله عليهم يركزون هالمعنى هذا، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، يركزون على عزاء الإمام الحسين.
الامام الرضا سلام الله عليه كيف لما يدخل عليه ذعبل الخزاعي ويدخل عليه ابن شبيب في اول هذا الشهر، ها الريان ابن شبيب يقول دخلت على الامام علي بن موسى الرضا رأيته حزينا دامع العين، قلت سيدي اشوفك تبكي يا ابن رسول الله، قال يا ابن شبيب ان اهل الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر شهر محرم، يمنعون القتال يحرمون القتال، وان هذه الامة ما عرفت حرمة نبيها ولا حرمة هذا الشهر، فقد قتلوا ذرية النبي وذبحوا جدي الحسين وسبوا عيالنا وهتكوا الخيام واحرقوها وذبحوا اطفالنا في هذا الشهر. يا ابن شبيب ان كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ابن علي، فانه ذبح كما يذبح الكبش. شايف اللي يذبح له كبش في احد يأتي يقول له لماذا تذبح الكبش هذا؟ الامام الرضا يقول لابن شبيب هكذا ذبح جدي الحسين كما يذبح الكبش. ولما يدخل علي دعبل بهالايام في ايام محرم في الاخبار دخل دعبل الليلة الثالثة من محرم على الامام علي بن موسى الرضا، قال يا دعبل عندك شيء قلته في الحسين؟ قال نعم سيدي. قال اسمعنا. فوقف دعبل وقرأ هذه القصيدة افاطم لو خلت الحسين مجدلا. فاطمة الزهراء معاك، انت ابن الزهراء، ها الزهراء معانا تروح هذه الليالي والايام. افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات ابجالا بشط فراتي اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات انا الوالد والقلب لفايان ودول غزبني وير ما شان انا الوالد والقلب لفايان ودور غزلني فين ما جان اويلها ولبني ما تغطي اولا غلبني المات عطشان يا ابا عبد الله اولا غلبني المات عطشان ولعبة عليه الخيل بيدان يقلها النوح يا زهرة على منه تنوحين نوحش على المسموم يا نوحش على حصين. الله اكبر. يمر الامام السجاد على القصاب يسأله يقول هل سقيت هذا الكبش ماء؟ قال نعم سيدي نعرضه على الماء اولا. فأدار وجهه إلى كربلاء قال أبا يا حسين الكبش لا تذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآنا يا شاط الفرات الشان عذرك يموت السبط ظامي بكثرك. كذلك تدخل إلى بيت أهل إلى بيت الحسين وإذا هذا الرباب المكمل المعدل المحترم المخلصة تأمر البناء يرفع سقف البيت وتجلس في الشمس تلك الشمس المحرقة شمس الحجاز. يقول لها علي بن الحسين يقول يا رباب يا ام عبد الله يا ام سكينة انا نخشى عليك ان تموتي قومي من الشمس واجلسي بالظل اذا احببت. قالت لا والله يا سيدي انا ما اترك مكاني هذا ما استظل تحت سقف ابدا. لماذا؟ قالت لاني رأيت جسد حجة الله تسهره حرارة الشمس. يمر الليل وقضي الليل سهران على ذكراك هاي الرباب تقول له ويطر الفجر وعيوني يتراوالها ملقاك شنو البصر لا ترجع ولا انساك.
لا يرضى القلب ينسى يا ولا ترضى العيون تنام لا يرضى القلب ينسى يا ولا ترضى العيون تنام ولا طيفة يفارجني ولا تنسيني الأيام.
أبو حمزة الثماني يقول دخلت على الإمام السجاد سلام الله عليه مثل هالأيام أول محرم أيام الأولى وجدته باسيا ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه. قلت له سيدي ابن رسول الله سيدي ابقي على نفسك أخشى عليك أن تموت أليس لكم القتل عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال يا أبا حمزة أنت معنا القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة لكن يا أبا حمزة أسألك بالله هل سبي النساء لنا عادة؟ هل ذبح الأطفال لنا عادة يا أبا حمزة؟ قلبي أبو حمزة تراه تفطر وذاب مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصار ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون واللي هالكل من العبادة ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم بصون وفر الساعة واستدتهم حر الأتراب بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور ومرة ضابت عائله ودموعها تفور. الآن وين هذه الكلمة؟ لاحظ هنا يأتي الإمام السجاد يذكرنا بدار أبيه الحسين وإذا الدار تمر عليها لعلك أصغي أصغي بسمعك الآن بالله عليك على دار الحسين تسمع صوت بكاء من داخل الدار تسمع صوت بكاء تخنقه الغصة والألم لكن هذا الصوت ما صوت قوي يدل على أن صاحبة الصوت مريضة تعبانة. من هذه الباكية في دار الحسين وإذا فاطمة العليلة هاي فاطمة بنت الحسين اللي ترك الإمام الحسين بالدار رأت الغراب اللي اجى يحمل بمنقاره من دم الحسين. القرآن الكريم يذكر مقتل هابيل ابن آدم في سورة المائدة ويقول في مقتل هابيل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. إذا كان الغراب في مقتل هابيل فليكن الغراب في مقتل الحسين. هذه الطفلة اليتيمة المظلومة جالسة في دار أبيها الحسين وإذا الغراب أقبل يحمل قطرات من دم الحسين ويئن ويحن ويبكي على جدار الدار. ففاطمة العليلة تسأل الغراب نعم الغراب فقلت من تنعاه ويلك يا غراب نعب الغراب حياك الله حيا الله الدموع الطيبة ها نعب الغراب فقلت من تنعاه ويلك يا غراب قال الإمام فقلت من قال الموفق للصواياب إن الحسين بكربلا بين الأسنة والحراب. يا فاطمة العليلة فابكي الحسين بعبرة ترضي الإله مع الثواب. ثم استقل به الجناح فلم يرد فلم يطق رد الجواب. تقول فاطمة العليلة فبكيت مما حل بي بعد الوصي المستجاب منه الذي تنعاه يغراب المنية والله حنينا ياك هيا جحزاني علي يا دارهم كنت زهية وكانت قنادين شضوية. بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم في هذه الرحلة الموفقة ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمحمد وآله الأطهار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك. هذا مؤثر كثير هذا الدعاء. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اذكروا إمامكم بالدعاء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.